بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن الإمام أبي عبد الله بن خفيف عليه رحمة الله في كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال: ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة. ومن قال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. الأرواح جمع روح، وهي تطلق على أشياء كثيرة، منها الروح التي تكون في الحيوانات من الآدميين وغيرهم، تحيا بها الأجسام، ومنها الوحي المنزل من الله فإنه روح، كما قال تعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمي روحا لأنه تحيا به القلوب، فالوحي حياة القلوب. كالروح التي هي حياة الأبدان، ومنها القوة، منها القوة، القوة تسمى روحا. قال تعالى: وأيدهم بروح منه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الروح هنا هي القوة الإيمان، وتطلق الروح أيضا على جبريل عليه السلام، يسمى بالروح روح القدس. قل نزله روح القدس من ربك، نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام. فجبريل سماه الله بالروح الأمين، وسماه روح القدس أي الطهر. والمراد هنا المعنى الأول، وهو ما تحيا به الأجسام، أجسام الحيوانات. وهذه الروح من علم الغيب، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم حقيقتها. تعد الناس في أن يعرفوا حقيقة هذه الروح فلم يستطيعوا، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ويروى في تفسير قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهي روح مخلوقة، لا كما يقول الفلاسفة إنها قديمة، وإنما هي روح مخلوقة خلقها الله سبحانه من جملة مخلوقاته، لكنها لا تفنى، تفنى الأجسام ولكن الأرواح لا تفنى، بل يقبضها الله جل وعلا. فإذا جاء البعث رجعت إلى أجسادها. نعم.
ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة،
كلها مخلوقة، كل الأرواح مخلوقة لله جل وعلا. هذا رد على الفلاسفة الذين يقولون إن الأرواح قديمة ليست مخلوقة. نعم.
ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاهأ قول النصارى النسطورية.
من قال إنها غير مخلوقة من الفلاسفة أو غيرهم من علماء الإسلام، إن فيه من يقول إنها غير مخلوقة، ولكن هذا كله لا صحة له، فإنها مخلوقة. الله خالق كل شيء، وكل ما سوى الله جل وعلا فإنه مخلوق، وليس هناك شيء يشارك الله لأنه غير مخلوق. الله خالق كل شيء، ادخل في هذا الروح فهي مخلوقة بلا شك. ومن قال إنها غير مخلوقة الله النصارى النسطورية، طائفة من النصارى الذين يقولون إن في عيسى عليه السلام إنه مكون من الناسوت واللاهوت، وهذا سبق لنا عند قول الأشاعرة إن القرآن إن معناه غير مخلوق، وأما ألفاظه فهي مخلوقة، فهم شابه النصارى لأنهم قالوا في المسيح هذه المقالة. المسيح مخلوق عليه الصلاة والسلام جسما وروحا، وهو بشر من بني آدم، وهو مخلوق وعبد من عباد الله، ليس فيه شيء من الربوبية، تعالى الله عما يقولون. عيسى عندهم بعضه رب وبعضه بشر، هذا عند غلاة النصارى، بعضه رب وبعضه بشر، ولذلك يقولون هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. فالذين يقولون إن الأرواح غير مخلوقة يشابهون النصارى في هذا. نعم.
ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاهأ قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم.
وذلك كفر بالله، الذي يقول إن الأرواح غير مخلوقة يشبه قول النصارى، وقول النصارى كفر بالله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فمن قال بمثل قولهم فقد شابههم، وإن لم يصل إلى حد الكفر لكن شابههم. نعم.
ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر.
نعم، هذا رد على الحلولية من الصوفية الذين يقولون إن الله يحل في بعض عباده إذا صفت أرواحهم وتريضوا بالرياضة، فإن الله يحل فيهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لذلك يسمون بالحلولية، لأنهم يزعمون أن الله حال في بعض مخلوقاته، وهذا كفر بالله عز وجل، لأنهم لم ينزه الله، لم ينزه الله عز وجل عن الحلول عن البشر. وكما مر بنا أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله بائن من خلقه، بائن يعني ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى، هذا معنى البينونة. وهذه اللفظة وإن لم ترد في الكتاب والسنة، إلا أن العلماء اضطروا إلى قولها ليردوا على الحلولية، يرد على الحلولية الذين يقولون إن الله يحل في بعض البشر، والذين ينفون العلو ويقولون إن الله في كل مكان، إن الله في كل مكان، هذه حلولية أيضا. نعم.
أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر.
إيه نعم، الذين يقولون إن كان يقصد بالتبعيض الذين يقولون إن الله له ولد في النصارى والمشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، فهذا باطل وكفر قبيح، لأن الله جل وعلا ليس له ولد، لأن الولد جزء من الوالد. قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا، يعني ولدا، الولد جزء من الوالد، وهذا كفر بالله عز وجل. هذا إن كان يقصد بالتبعيض هذا المعنى وهو الظاهر إن شاء الله. أما إن كان يقصد بالتبعيض ما يقوله نفاة الصفات من تنزيه الله عن الوجه واليد والصفات الذاتية، هذا غلط، فإنهم يقولون إن الله ليس له أبعاد، يعني ليس له صفات ذاتية كالوجه واليد والرجل والقدم والأصابع وغير ذلك مما ثبت في الأدلة، ليس له أغراض ولا أبعاد. والأغراض نفي الحكمة، قل إن الله يفعل لا لحكمة، لأن الحكمة غرض، الله منزه عن الأغراض، وكذلك منزه عن الأبعاد وهي الصفات الذاتية، ولكن ما أظنه يقصد هذا. نعم.
والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق.
نعم، والقرآن كما سبق وتكرر إنه كلام الله حقيقة، تكلم الله به حقيقة، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. سماه الله كلامه في عدة آيات ردا على الجهمية الذين يقولون إنه مخلوق لفظا ومعنى، خلقه الله في اللوح المحفوظ أو خلقه في جبريل أو خلقه في محمد، وأضيف إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه، تعالى الله عما يقولون. وكذلك قول الأشاعرة الذين يقولون إن المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق، وهذا يشبه قول النصارى في المسيح كما سبق. فكلام الله غير مخلوق، لفظه ومعانيه وحروفه كله غير مخلوق، ألفاظه ومعانيه كله كلام الله جل وعلا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل. نعم، أعد.
والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق.
ليس بمخلوق كما تقوله الجهمية، ولا حال في مخلوق كما تقوله الأشاعرة، إن ألفاظه وحروفه حكاية أو عبارة عن كلام الله وهي مخلوقة. نعم.
ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل.
القرآن هو كلام الله، كيفما قرئ وكيفما كتب وكيفما سمع فهو كلام الله عز وجل، بلغه الله جل وعلا، أوحاه إلى جبريل، وجبريل بلغه إلى محمد، ومحمد بلغه إلى أمته، فهو كلام الله، لا كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أضيف إلى جبريل أو إلى محمد إنه لقول رسول كريم إضافة تبليغ، إضافة تبليغ. وأما أنه كلام غير الله هذا باطل، إضافته إلى جبريل أو محمد إضافة تبليغ، وإضافته إلى الله إضافة حقيقية. ولهذا يقولون الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ضربنا لكم المثل أنت حينما تقرأ قصيدة لشاعر بصوتك، أن تقرأها بصوتك يسمعها الناس منك، فهل معنى هذا أن هذه القصيدة التي نطقت بها أنها من شعرك؟ لا، إنما أنت تقرأها وتبلغها. كذلك القرآن حينما يتلوه جبريل أو محمد أو يتلوه المسلمون فهو كلام الله عز وجل، كلام الله حقيقة. نعم.
وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل.
نعم، سواء قرئ باللسان أو حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف أو في اللوح المحفوظ أو كلام الله جل وعلا. نعم.
وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو.
الفرق بين التلاوة والمتلو، التلاوة مخلوقة لأن لفظ البشر، وأما المتلو فهو كلام الله جل وعلا. نعم.
وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو.
إذا درست كتاب الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، الدرس غير المدروس، الدرس فعل البشر، مصدر درس يدرس درسا، وأما المدروس فهو كلام الله جل وعلا. نعم.
لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق.
ومن الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فأسماؤه وصفاته أجلية معه سبحانه وتعالى، فهي قديمة بقدمه، أجلية بأجلية الله، وأبدية لا نهاية لها. نعم.
لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر.
من قال إن صفة من صفاته مخلوقة كالجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق فهو كافر بالله عز وجل، لأنه جعل شيئا من صفات الله مخلوقة. نعم.
ونعتقد أن القراءة الملحدة،
الله جل وعلا بأسمائه وصفاته غير مخلوق ومنها كلام الله، إنه صفة من صفاته أو غير مخلوق. نعم.
ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة.
يعني القرآن يتلى، أمرنا الله بتلاوة القرآن، الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه يعني يقرؤونه، ويتلونه يعني يتبعونه. فالتلاوة لها معنيان، معنى القراءة ومعنى الاتباع. يتلون كتاب الله يعني يقرؤونه ويتبعونه، هو يقرؤونه فقط، يقرؤونه ويتبعونه. فالتلاوة عمل صالح، قراءة القرآن عمل صالح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، الحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تلاوة القرآن فيها فضل عظيم، لأنها وسيلة للعمل به، ولأن تلاوة القرآن ذكر لله جل وعلا، فالقرآن هو أفضل الذكر، فتلاوته ذكر لله عز وجل، وسماه الله ذكرا، التلاوة عمل صالح، وليست التلاوة مقصودة لذاتها، وإنما هي وسيلة إلى التدبر، والتدبر وسيلة إلى العمل، والعمل هو الغاية المطلوبة. فتعلم القرآن وتلاوته وتدبره كل هذه وسائل للعمل به. والتلاوة لها آداب، أن تقرأ القرآن بالآداب التي ذكرها العلماء في أصول التفسير وفي آداب حملة القرآن، مثل التبيان للإمام النووي، التبيان في آداب حملة القرآن. التلاوة لها آداب، أن يكون الإنسان متطهرا من الحدثين، هذه السنة، من الحدث الأصغر سنة ومن الأكبر شرط، يعني يجوز الإنسان يقرأ عليه جنابة، أما أن يقرأ وعليه حدث أصغر عن ظهر قلب من غير مس للمصحف فلا بأس. ومنها أنه يحسن صوته بالقرآن، يحسن صوته بالقرآن، يتغنى به، بمعنى يحسن صوته بالقرآن. ومنها أنه يرتله، يعني لا يستعجل بل يتمهل، الترتيل معناه التمهل في القراءة والوقوف على رؤوس الآيات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يقف عند كل آية، هذا هو الترتيل. وكذلك لا بد أن يضبطه من اللحن اللغوي، فلا يلحن بأن يرفع المنصوب أو يخفض المرفوع أو غير ذلك، بل يقرأه على الوجه العربي، على الوجه النحوي، قراءة منضبطة ليس فيها لحن. واللحن على قسمين، لحن يحيل المعنى هذا لا يجوز، ولحن لا يحيل المعنى هذا يكره، هذا يكره، ما دام لا يغير المعنى فإنه يكره. ولا يمطط القرآن، لا يمطط القرآن تمطيطا يشبه الشعر، لأنه جاء في الأحاديث أنه في آخر الزمان اتخذ القرآن أغاني، يقرؤونه على شبه الأغاني للتقريب، يقرؤونه للتقريب، ويستعملون فيه قوانين الأغاني، هذا حرام والعياذ بالله. وإنما يحسن صوته بالقرآن من غير، التجويد شيء طيب، تجويد شيء طيب، ولكنه ليس بواجب كما يقوله بعض الناس، تجويد مكمل وليس واجبا، الواجب أن لا يلحن في القرآن. وأما أنه يستعمل تجويد من الغنى والمد والإخفاء والإظهار وغير ذلك، هذه مكملات حصلت فهي حسن، لكن لا يغلو فيها. بعض الناس يغلو في التجويد، يغلو في المدود، يغلو في الغنى، يولد حروف، هذا تكلف. الخير الأمور الوسط، لا يهز القرآن هزا ولا يمططه تمطيطا، وإنما يتوسط، توسط في ذلك، هذا هو المطلوب. قراءة القرآن والتجويد يستعمل باعتدال، لا يترك التجويد نهائيا ولا يغالى فيه ويتشدد فيه، وإنما يتوسط فيه، هذا هو طريق الاعتدال. ولذلك تجد الذي يقرأ القرآن بالتجويد المعتدل تجد له لذة، وتجد الذي يقرأ القرآن ويتكلف في القراءة والتجويد تجده ثقيلا على السمع ويمل الناس بقراءته، خصوصا إذا كان في الصلاة فالقراءة كل شيء تجاوز حده ينقلب إلى ضده، لا بد من الاعتدال في هذا. نعم.
ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة.
الملحنة يعني تلحين الغناء، بدعة وضلالة، وهذا يحدث في آخر الزمان. نعم.
وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين.
القصائد المراد بها قصائد الصوفية، الأناشيد اللي يسمونها الأناشيد، يسمونها الذكر، يذكرون الله بالأناشيد مثل النصارى يترنمون بالأناشيد، صلاة النصارى أناشيد وترانيم، الصوفية يشبهون النصارى لأنهم يجعلون ذكر الله أناشيد جماعية، فهذا ليس من دين الإسلام، اتخاذ الأناشيد عبادة ودين لله عز وجل تقرب إلى الله على بدعة. نعم.
وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز.
القصائد التي تقرأ لأجل الاستفادة منها من غير صوت جماعي وإنما صوت واحد ينشدها، فيها حكم أو فيها علم وفقه أو فيها مواعظ أو فيها لغة عربية، هذا شيء طيب، هذه قصائد لا بأس بها. قد استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسان بن ثابت، استمع إلى كعب بن زهير، استمع إلى الشعراء، واستمع إلى الخنساء، واستمع صلى الله عليه وسلم إلى الشعراء، وقال إن في الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. فالشعر النزيه الذي يستفاد منه وينشد على الطريقة المعروفة هذا لا بأس به، هذا يستفاد منه، هذا النوع الأول. النوع الثاني القصائد التي يتقرب بها إلى الله وإنشادها يعتبرون عبادة ويلحنونها بأصوات جماعية، هذه هي البدعة وهي ما اتخذه الصوفية ومن شابههم من الجهال وجهال الدعاة اللي يقولون هذه من وسائل الدعوة، أي من وسائل الدعوة. نعم.
فالحسن من ذلك ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز.
أين؟
وتركه والاشتغال بذكر الله تعالى والقرآن والعلم أولى به.
يعني ما يكثر من إنشاد الشعر وإنما يؤخذ منه بقدر، ويشتغل الإنسان بذكر الله وبتلاوة القرآن وبالتسبيح والتهليل، ويأخذ من الشعر يعني قدرا يستفيد منه. نعم.
وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر.
نعم.
وما جرى على وصف المرئيات،
هذا القسم الثاني. نعم.
وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات
الذي هو التشهيب والمجون، التشهيب والمجون هذا وهذا إذا تقرب به إلى الله فهو كفر لأنه بدعة، ويتقرب إلى الله بما لم يشرعه بل بما هو معصية. نعم.
وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر.
اي نعم، اذا تقرب به الى الله هذا شرع دين لم ياذن به الله، وهو تقرب الى الله بالمعصيه. نعم.
واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر.
اي نعم، هذا كله في مصطلحات الصوفيه الذين يتخذون الاغاني دينا يتقربون به الى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ونعت الرقاص والرقص بالإيقاع.
ومن الأغاني شيء لا يتخذ تقربا إلى الله لكنه يدعو إلى الفواحش والزنا، وهو غنى المغنين المجان والفنانين اللي يسمونهم الآن فنانين المطربون، هذا ما هو قصائد الصوفية، هذا قصائد المتماجنين والفساق، وهو ما يذاع في الإذاعات والمحطات، هذا من المجون لأنه يدعو إلى الفاحشة. إذن فالشعر على ثلاثة أقسام: الشعر النزيه الذي ينشد للاستفادة منه هذا لا بأس به، الشعر الذي يتقرب به إلى الله على أنه من العبادة هذا بدعة، وهو قصائد الصوفية. القسم الثالث شعر المجون، شعر المجون والفسق، وصف الخدود والقدود، ووصف الفواحش، وصف الخمريات والسكر غير ذلك، هذا محرم أيضا. نعم.
والرقص بالإيقاع ونقل
الرقص هذا بدعة، الرقص للرجال هذا بدعة، أما للنساء فيباح الرقص الذي هو التمايل بين النساء في مناسبة الزواج إعلانا للنكاح مع ضرب الدف هذا لا بأس به. أما الرقص الماجن وهو المعروف الآن، رقص المجان من الرجال والنساء وخصوصا النساء التي تتعرى في الرقص تظهر عورتها وجسمها، هذا حرام. نعم.
والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق.
اي نعم، الرقص بالإيقاع يعني بإيقاع المزامير والمعازف. نعم.
ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق.
نعم. اي نعم، وإذا اعتبر هذا أنه من المنشط على العبادة، الرقص عند الصوفية هذا يعني. الصوفية يرقصون إذا اجتمعوا، يقوم واحد ويرقص في وسطهم ويضرب الدف، يقولون هذا ذكر، هذه حالة ذكر، ويسكرون ويغيبون تغيب عقولهم والعياذ بالله في هذه المجالس، ويقولون هذا وصل إلى الله، وهذا والعياذ بالله من البدع الشنيعة والاستهزاء بالدين، جعل هذا من الدين، هذا من الاستهزاء بالدين، لأن الله لم يشرع لعباده يتقربوا إليه بالخلاعة والمجون والأغاني والدفوف، فهم إذا اجتمعوا يعملون هذه الأشياء، الرقص وضرب الدف والأغاني، هذه عبادات عند الصوفية. نعم، يجتمعون لها ويسمونها مجالس الذكر، وهي مجالس الكفر والشيطان. مجالس الذكر هي مجالس العلم، وتلاوة القرآن هذه مجالس الذكر. نعم.
والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق.
نعم.
وعلى أحكام التواجد والنغام لهو ولعب.
وأما على اتخاذ الرقص والأغاني من باب إثارة الحب، الوجد شدة الحب، من باب إثارة الحب والشوق، هذا أيضا من مصطلحات الصوفية، وهو خبير بأحوال الصوفية لأنه صوفي، هو رحمه الله صوفي لكنه صوفي معتدل، فهو يمقت هؤلاء الذين نسبوا إلى التصوف ما ليس منه. نعم.
وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته، وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال تعالى يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
لا، هما في شيء يستحسن من أحوال الصوفية لأن كلها مبتدعة، لكن بعضها أخف من بعض، وإلا فكلها طرق مبتدعة وبعضها يجر إلى بعض، فالواجب تجنبها والتزام الطريقة المحمدية في ذكر الله وعبادته سبحانه وتعالى، هذا هو الطريق الصحيح، وكل ما ابتدع فإنه ضلال. نعم.
وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. فكل من جمع
الكفر، ما هو بيقصد الكفر المخرج من الملة، كفر قد يكون كفر أكبر قد يكون كفر أصغر، إذا قيل هذا كفر فيحتمل أن المراد به الكفر المخرج من الملة، يحتمل أن المراد به ما دون ذلك. نعم.
فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصف من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل مما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف.
نعم.
بل ترك ذلك أولى وأحوط، والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة بها غير مأمونة.
أي نعم، اللي يتخذ الأناشيد والأشياء هذه وإن كان في البداية لا يقصد بها معنى سيئا، لكن تركها والابتعاد عنها أحسن لأنها تجر إلى شر، ويكفي أنها بدعة، يكفي أنها بدعة، لم يشرع الله لنا هذه الطرق التي ذكرها الصوفية، لم يشرعها الله لنا فهي بدعة، كل بدعة ضلالة. نعم.
واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي. وما
نعم، اتخاذ المجالس لهذه الأمور، لهذه الأناشيد وهذه الطبول وهذه الأحوال والتواجد عند الصوفية حتى يغيبوا عن الحضور، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، قد أنكرها الأئمة كالإمام المطلبي يعني الشافعي رحمه الله، لأن الشافعي من بني المطلب من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مطلبي من بني المطلب أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق.
نعم، أنكروا هؤلاء الأئمة، أنكروا هذه المجالس وهذه الأناشيد وهذه الأحوال الصوفية، أنكروها لأنها خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. نعم.
والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين.
الاقتداء بالأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وابن عيينة وهؤلاء، الاقتداء بهؤلاء أولى من الاقتداء بالصوفية. نعم.
والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم صدق عند المخلصين.
أي نعم، المجاهيل الذين لم يعرف لهم قدم صدق في الدين والعلم، غاية ما يقال إنهم عباد وزهاد، فهذا لا يسوغ للإنسان أنه يقتدي بهم، لأن النصارى ما ضلوا إلا مثل هذه الطرق، أنهم يعبدون الله على جهل وضلال. والله جل وعلا أمرنا أن نستعيذ بالله من طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين وهم النصارى، المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم النصارى الذين يعبدون الله على غير علم على غير بصيرة. كذلك الصوفية يعبدون الله على جهل على غير علم، وإنما حسب الرسوم والعادات التي وجدوا عليها آباءهم. نعم.
وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك
بشر بن الحارث الذي هو بشر الحافي، وكان من قدماء الصوفية ومن العباد والزهاد المستقيمين. نعم.
وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال مثل إيش؟ قال مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد. فقال كذبوا، والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك.
نعم، معنى البيت صحيح، اصبري يا نفس حتى تبلغي دار الجليل، لكن الاشتغال بالغناء به والتغني به عن ذكر الله هذا امر غير مناسب، هذا امر غير مناسب. ثم ذكر وين هم اللي يستعملون هذا، قالوا ببغداد. قال لا، هذا كذب، بغداد ما فيها صوفيه، بغداد ليس فيها صوفيه، صوفية منشأهم من البصرة. نعم.
قال أبو عبد الله.
نعم أعد.
بلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال مثل إيش؟ قال مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل.
هذا لا بأس به، البيت ما فيه بأس، لكن الاشتغال مثل هذا وبالقصائد هذا هو اللي لا ينبغي. نعم.
فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد. فقال كذبوا، والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك.
يعني في وقته، أما بعد ذلك فقد وجدوا في بغداد وفي غيرها، لكن قبل ذلك ما كان منشأ الصوفية من بغداد، إنما يقولون كان من البصرة كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية. نعم.
قال أبو عبد الله ومما نقول، وهو قول أئمتنا.
أبو عبد الله اللي هو ابن خفيف. نعم.
ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به.
الفقير الصابر الذي يصبر حتى يغنيه الله أحسن من الذي يسأل الناس. والسؤال عند الحاجة جائز، ولكن تركه أفضل استغناء عن الناس. قال تعالى الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فترك السؤال لا شك أنه أفضل، وإن كان السؤال للمحتاج جائزا بقدر حاجته، أما السؤال من غير حاجة فهو حرام وجمر من جهنم وخدوش تكون في وجه السائل يوم القيامة. فالسؤال سؤال الناس فيه تفصيل، سؤال الناس العلم تسأل العلماء هذا واجب، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما سؤال المال فهذا يجوز عند الحاجة بقدرها، يجوز عند الحاجة بقدرها، فإذا أصاب ما يكفيه يحرم عليه السؤال. وترك السؤال والتعفف أفضل، حتى والصبر على الجوع أحسن، حتى يفتح الله على الصابر من فضله. نعم.
ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى،
كان أعلى يعني أفضل من الذي يسأل. نعم.
فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به.
نعم.
على قوله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى على طلب الرزق، حتى على طلب الرزق، ولو أن الإنسان يأخذ الحبل ويذهب ويحصد ويحمل على رأسه ويبيع يستغني عن السؤال أحسن له، لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يذهب إلى الجبل فيأتي بالحطب يبيعه يخف الله به وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فطلب الرزق والسعي في الأرض أفضل من السؤال. نعم.
ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة، إلا بشرائط مرسومة.
لا يجوز للإنسان يترك طلب الرزق وطلب المكاسب، بل مطلوب من الإنسان أنه يطلب الرزق، وترك طلب الرزق هذا ليس من الإسلام، بل الله جل وعلا أمر بطلب الرزق، قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، قال سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وطلب الرزق هذا مأمور به شرعا، أما الذين يتركون طلب الرزق ويقولون هذه عبادة هذا كذب، ليس عبادة، طلب الرزق هو العبادة والاستغناء عن الناس هو العبادة، أما اللي يترك الكسب ويقول هذا عبادة وأنا إن كان الله جاسم لي شيء يأتين هذا لا يجوز يطلب الرزق. والله جل وعلا جعل للأرزاق أسبابا إذا فعلها الإنسان يسر الله له، ونهى عن تعطيل الأسباب.
ونقول إن ترك المكاسب غير جائز.
نعم. ترك طلب الرزق غير جائز في الشريعة، هذا رد على الذين يقولون إن الإنسان لا يطلب الرزق، المقسوم يحصل له. نعم يحصل له إذا طلب، الله جعل الأشياء مرتبة على أسبابها، فإذا عطلت السبب تعطل المسبب، وإذا فعلت السبب فإن الله يعطيك ما وعدك إن شاء سبحانه وتعالى. نعم.
ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس،
إذا كان من باب التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس فهذا مطلوب. تعفف لا يسألون الناس تعرفهم بسماهم، لا يسألون الناس إلحافا، التعفف عن الناس وترك السؤال هذا مطلوب، أما طلب الرزق هذا منهي عنه، منهي عن تركه، منهي عن ترك طلب الرزق. نعم.
ومن جعل السؤال حرفة فهو صحيح، فهو مذموم في الحقيقة خارج.
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن السؤال من غير حاجة، فقال من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليقل أو ليستكثر، وإنما تحل المسألة لأحد ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إما لغارم يعني عليه حمالة تحملها، إما لنفسه كالدين أو لإصلاح ذات البين، فهذا تحل له المسألة حتى يصيب ما يسدد هذه الغرامة، هذا واحد. الثاني من أصابته جائحة، غني عنده أموال أصابته جائحة استأصلت أمواله فأصبح فقيرا، هذا يجوز له السؤال حتى يصيب ما يكفيه. الثالث الفقير الذي ليس بيده شيء، يحل له أن يسأل بقدر ما يكفيه، نعم، حتى يصيب سدادا من عيش. نعم.
ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج.
وهو صحيح، الجسم يقدر على الكسب، أما الإنسان العاجز اللي ما يقدر على الكسب وهو فقير يجوز له السؤال للضرورة. نعم.
ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: الغناء ينبت النفاق في القلب. وإن
هذا غير ما سبق من أحوال الصوفية، وهذا أن الإنسان يستمع إلى الغناء والملاهي ليس من باب التعبد، وإنما هو من باب اللهو، من باب اللهو والترويح. لا يجوز استماع الأغاني والمزامير والمعازف، لأن الله جل وعلا يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال ابن مسعود وغيره من الصحابة: لهو الحديث هو الغنى. وحلف عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن لهو الحديث هو الغنى. وجاء في صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري أنه في آخر الزمان يأتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، تعزف على رؤوسهم القينات يخسف الله بهم الأرض. يستحلون الحرى يعني الزنا، الحر هو الفرج يستحلونه، والحرير معروف لأن الحرير يحرم لبسه على الرجال، والخمر معروف يحرم على المسلمين، والمعازف هذا محل الشاهد من الحديث، والمعازف هي آلات العزف وهي الملاهي، آلات الملاهي بجميع أنواعها، فإنها حرام. حكى شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على تحريم المعازف والمزامير، لأنها تصد عن ذكر الله عز وجل، وهي قرآن الشيطان. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. ما يجتمع حب القرآن وحب الأغاني إلا ويطرد أحدهما الآخر. وأيضا الأغاني الماجنة التي هي عماد الأغاني الآن عند المطربين والمطربات، هذه تنبت الشهوة في القلب وتنبت النفاق في القلب، والنفاق هو كراهية الحق. تجد المغنين يكرهون ذكر الله ويكرهون لأنهم استمرأوا الأغاني فهم يكرهون ذكر الله عز وجل، وهذا نفاق، هذا نفاق. فإذا تلي القرآن أعرضوا وضاقت صدورهم، وإذا جاءت الأغاني والمزامير استبشروا وفرحوا، ويقول الشعر مثل الحمير تناهق. نعم نعم.
ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام الغناء ينبت النفاق في القلب.
أي نعم، النفاق هو كراهية الخير، لأن المغني يكره القرآن ويكره الذكر ويكره. نعم.
وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة.
وإن لم يصل إلى حد الكفر المخرج من الملة فإنه فسق، فسق يعني نقص في الإيمان، نقص في الإيمان. نعم.
والذين اختاره قول أئمتنا من ترك المراء في الدين.
نقف عند هذا. نعم.